إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول ربنا سبحانه وتعالى ممتنا على نبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. في هذه الآية العظيمة ذكر الله جل وعلا منته على رسوله الكريم بما يسره له من الأسباب التي أدت إلى اجتماع قلوب المؤمنين، ومن الأسباب التي أدت إلى اجتماع كلمتهم وتوحد صفوفهم. فقال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي كان هذا الأمر برحمة الله سبحانه وبتوفيقه عز وجل أن جعلك لينا مع الصحابة رضي الله عنهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لو كنت سيئ الأخلاق ولو كنت قاسي القلب لتفرقوا من حولك ولم اجتمعوا عليك. ثم أخبره الله تعالى أنه قد يحصل من أحدهم الزلل أو الخطأ، وأمره أن يعفو عنهم، فاعف عنهم واستغفر لهم، أي اطلب من الله جل وعلا أن يغفر لهم، وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت بعد مشورة أهل الرأي الصادقين فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. فكانت هذه الأمور التي أمر الله جل وعلا نبيه فيها كانت سببا في اجتماع القلوب وتطيب نفوس من حوله من المؤمنين رضي الله عنهم. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، أي اطلب المشورة من أهل الرأي منهم، اطلب المشورة من العقلاء من الصحابة رضي الله عنهم، وكانوا كلهم كذلك رضي الله عنهم. فإن في هذا الأمر تطيبا لقلوبهم، وأيضا فيه معرفة الطريق الأقوم وطريق الصواب بمشاورتك لهم. ولذا كان عليه الصلاة والسلام يستشيرهم في كثير من أموره العامة والخاصة، وهذا أيضا ما أخبر الله به جل وعلا عن المؤمنين أن أمرهم شورى بينهم، إذا عزموا على أمر لم ينفرد أحد منهم برأي من الآراء حتى يتبادلوا آراءهم وحتى يتباحثوا فيما يرونه صوابا وحقا. فبذلك بعد توفيق الله عز وجل لهم في هذا الأمر هدوا في أكثر أحوالهم وأغلب أحيانهم إلى معرفة الطريق الصواب. قال الله في الثناء عليهم: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فكان هذا الأمر أمر تبادل الشورى بين المسلمين من أعظم الأمور التي تكون سببا للوقوف على الصواب ولمعرفة الحق في كثير من الأبواب. وقد كان عليه الصلاة والسلام عاملا بذلك، وقد اختلف العلماء هل كانت مشاورته لأصحابه واجبة عليه أم هي للندب تطيبا لقلوبهم كما ذكره ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية: وشاورهم في الأمر. وإذا تأملت سيرته عليه الصلاة والسلام وتأملت حياته وهو المؤيد بوحي الله وهو الذي ينزل عليه الوحي ليلا ونهارا يبصره الله ويرشده ويوجهه، ومع ذلك أمره ربه سبحانه أن يشاور أصحابه. فلذا قل أن ينزل به أمر صغير أو كبير إلا جمع أصحابه رضي الله عنهم واستشارهم. فلما أسروا 70 من المشركين في يوم بدر كما في صحيح الإمام مسلم، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر ماذا يصنع في هؤلاء الأسرى وقد قتل 70 من المشركين يوم بدر وأسر 70. فأشار عليه أبو بكر رضي الله عنه أن يخلي سبيلهم وأنهم أولو رحم وقرابة، وأشار عليه عمر أن يضرب أعناقهم. قال: يا رسول الله، أرى أن تمكنني من فلان رجل من أقاربه، وتمكن أبا بكر من فلان، وتمكن عليا من فلان، وكل يضرب عنق قريبه حتى يعلم الله ويعلم الناس أنه لا هوادة عندنا في دين الله عز وجل. فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قال عمر، فرد المشركين إلى قريش وفاداهم بشيء من المال أرادوا بذلك أن يتقوى به الإسلام. فأنزل الله جل وعلا العتاب: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. ثم عاتبهم الله وأنه لولا كتاب سبق من الله سبحانه لمسهم عذاب أليم بأخذهم الفداء وتركهم لأولئك المشركين. شاهدنا من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما كانت هذه الحادثة المهمة جمع الصحابة واستشار خيار الصحابة أبا بكر وعمر. ولما كان في يوم أحد، لما قدم أبو سفيان إلى أحد، جمع النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين واستشارهم هل يخرج للقاء أبي سفيان أو يبقى في المدينة؟ فتكلم عمر فأعرض عنه، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه وهو يريد الأنصار. ثم تكلمت الأنصار رضي الله عنهم في القتال، وأجمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم أن يخرج عليه الصلاة والسلام للقاء المشركين إلى أحد، فخرج عليه الصلاة والسلام ولاقاهم إلى ذلك المكان. فكان صلى الله عليه وسلم تنزل به الأمور العظيمة في حروبه وفي دعوته وفي إصلاحه، بل في شؤون أهله وبيته، فيستشير أصحابه رضي الله عنهم. لما رمى أهل الإفك المنافقون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالفاحشة، قام النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أشيروا علي أيها الناس في أناس أبنوا أهلي، أي اتهموا أهلي، والله ما علمت على أهلي سوءا قط، ولقد أبنوهم برجل ما علمت عنه سوءا قط، وما دخل بيتي قط إلا وأنا حاضر، ولا سافرت سفرة إلا كان معي فيها. ثم استشار عليا وأسامة بن زيد في فراق أهله وفراق زوجته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقال له أسامة: بالذي يعلم من حبه لأهله وبالذي يعلم ما في نفسه لهم، قال: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم إلا خيرا. واستشار عليا فقال علي رضي الله عنه: يا رسول الله، لم يضيق الله عليه، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. فاستشار الجارية وسأل الجارية التي كانت خادما في بيته وهي بريرة رضي الله عنها، قال عليه الصلاة والسلام: ما رأيت؟ قالت: يا رسول الله، ما رأيت إلا خيرا. قالوا: لا أصدقي رسول الله. قالت: والله ما رأيت عنها إلا كما يرى الصائغ من التبر الأحمر، أي من الذهب الأحمر، حتى طابت نفسه عليه الصلاة والسلام وأمسك أهله بعد مشاورته لهؤلاء الصحابة رضي الله عنه. وكم أحواله وكم أموره التي كان يشاور في أصحابه في كثير من الأمور يستشيرهم، وإذا أتته المشورة من أحد من أصحابه قبلها وأخذ بها، وهو يأتيه وحي الله سبحانه. في صحيح مسلم عن أبي هريرة وأبي سعيد أنه لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس جوع شديد، فقالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا أن ننحر بعض نواضحنا، أي بعض الإبل التي يركبونها، فأذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء عمر فقال: يا رسول الله، لو أذنت لهم قل الظهر، أي لا نجد ما نركب، ولكن ادعهم بفضل أزواجهم، ثم ادعوا الله عليها بالبركة. فدعا النبي عليه الصلاة والسلام بفضل أزواجهم، أي بما بقي من الزاد والطعام، فجعل الرجل يجيء بكف من تمر، والآخر يجيء بكف من شعير، والآخر يجيء بكسرة من الخبز، فوضعت على نطع. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم، وما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، وأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. بقيت بقية بعد أن أكلوا حتى شبعوا وملأوا أوعيتهم وأزوادهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، أي إلا دخل الجنة من لم يشك في هذه الكلمة. الشاهد من ذلك أن عمر رضي الله عنه لما بذل له تلك المشورة ووضعها كذلك قبلها عليه الصلاة والسلام. وكذلك في يوم بدر لما نزل خلف ماء بدر وكان الماء بينه وبين المشركين، فقام المنذر بن مالك وقال: يا رسول الله، أهذا المنزل منزل نزلته للحرب والخديعة أو هو منزل أمرك الله به؟ قال: لا، بل هو منزل للحرب والخديعة. قال: يا رسول الله، ليس هذا بمنزل، ولكن تقدم قبل الماء فنقاتل ونشرب، ويقاتلون ولا يجدون ما يشربون. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم رأيه وتقدم تجاه ذلك الماء وبقي أمامه ولم يرد مشورة هذا الصحابي رضي الله عنه. فهذا حاله امتثالا لقول ربه عز وجل: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فمشورة أهل الرأي الصالحين وأهل الرأي الصادقين مع ما فيها من إتلاف القلوب وتطيب النفوس واجتماع الكلمة والتنشيط على العمل، كذلك تتضمن الهداية للصواب، وتتضمن معرفة الحق من الباطل والخير من الشر. وقد قيل: ما خاب من استشار، ما خاب من استخار، ولا ندم من استشار. وكان بعض العرب يقول: إذا غبنت غبن قومي كلهم، أي إذا حصل مني الخطأ لا أخطئ حتى يخطئ جميع القوم. قالوا: وكيف ذلك؟ قال: ما أقدمت على أمر قط إلا واستشرت قومي فيه، فإن كان فيه الصواب فقد أتيناه، وإن كان فيه الخطأ كان خطأ القوم كلهم. والغالب أن المستشار يوفق لوجه الصواب ويوفق لمعرفة الحق، كما أخبر الله عن المؤمنين أنهم أمرهم شورى بينهم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، هذا هديه عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر العظيم الذي به بإذن الله عز وجل ينجلي وجه الصواب في كثير من الأحوال للإنسان المسلم. وإذا نظرت إلى خلفائه وإلى أصحابه من بعده رضي الله عنهم، ساروا على هذا الطريق رغم رجاحة عقولهم ورغم حصافة رأيهم، ولكنهم امتثلوا أمر الله سبحانه وتعالى بذلك وما أخبر به عن المؤمنين. فهذا أبو بكر رضي الله عنه كما في سنن الإمام الدارمي وسنن البيهقي بإسناد رجاله ثقات عن عمرو بن ميمون قال: كان أبو بكر رضي الله عنه إذا أتاه خصم من الخصوم نظر في كتاب الله، فإن وجد في كتاب الله قضاء قضى به، فإن لم يجد نظر في سنة رسول الله، فإن وجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء قضى به، فإن أعياه ذلك أي لم يجد في الكتاب ولا في السنة خرج فاستشار الناس وسألهم: هل تعلمون في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قضاء في هذا الأمر؟ فربما اجتمع النفر يخبرون عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، فإن أعياه ذلك ولم يجد في سنة رسول الله ولا مع الناس علما من رسول الله في ذلك، جمع خيار الناس وجمع علماءهم واستشارهم، فإذا أجمعوا على أمر أخذ به رضي الله عنه. أبو بكر خليفة رسول الله، من تعرفون من مواقفه التي أعز الله بها الإسلام والمسلمين، وكان ربما ثبت في مواطن يتزعزع فيها أو تلتبس فيها الأمور على كثير ممن حوله. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام لم يصدق الناس ذلك، وحصل عندهم أمر عظيم وغم شديد، أمات رسول الله حقا؟ حتى قام أبو بكر فقرأ هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. فجعلوا يرددونها كأنهم لم يسمعوها قبل تلك المرة. وهكذا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، قال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عناقا، وهي الشاة الصغيرة، كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ قال: والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، أي لا تتم لا إله إلا الله إلا بأداء أركان الإسلام. فشرح الله صدر عمر وشرح الله صدور الصحابة لما قاله أبو بكر حتى قاتل أولئك المرتدين. شاهدنا من ذلك رجاحة عقله رضي الله عنه في هذه المواقف العصيبة. ومع ذلك إذا نزل به الأمر وإذا أتاه الخصوم دعا عقلاء الناس وعلماءهم وخيارهم واستشارهم في أموره. عمر رضي الله عنه ذلك الرجل الذي كان رأيه وعقله من أرجح ما يكون، قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو وزن فقه الأمة بفقه عمر لرجح فقه عمر. ومع ذلك في أكثر أحيانه وأحواله إذا نزل به أمر استشار الصحابة، بل كان له مجلس شورى من عقلاء الصحابة وكبارهم وشبانهم. ففي البخاري عن ابن عباس قال: كان أهل مجلس عمر وأهل مشاورته كهولا كانوا أو شبانا. وكذلك لما أراد أن يذهب إلى الشام، كما في الصحيحين عن ابن عباس، تلقاه أمير الشام أبو عبيدة بن الجراح إلى الطريق فقال: يا عمر، إن الطاعون قد وقع بالشام. فهم عمر هل يقدم الشام بمن معه من الصحابة رضي الله عنهم وقد وقع فيها الطاعون؟ فقال لابن عباس: ادع للمهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم، فكانوا فريقين: فريق منهم قال: معك بقية الناس ومعك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. وقال الفريق الآخر: بل إنك خرجت من المدينة في أمر ولا نرى أن ترجع حتى تبلغ ذلك الأمر. قال: قوموا عني. ثم قال لابن عباس: ادعوا لي الأنصار. فدع الأنصار فاستشارهم، فسلكوا مسلك المهاجرين واختلفوا كاختلافهم فريقين. قال: قوموا عني. ثم قال: يا ابن عباس، ادع لي مشيخة قريش ممن أسلم يوم الفتح. فدعاهم فسألهم فلم يختلف منهم رجلان. قالوا: يا أمير المؤمنين، نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، أي راجع إلى المدينة، فأصبح عليه. فجاء عبد الرحمن بن عوف. وقبل ذلك قال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين أتفر من قدر الله؟ قال يا أبا عبيدة لو غيرك قالها. نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل فنزلت بها واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إذا رعيت الخصبة رعيتها بقضاء الله، وإذا رعيت الجدبة رعيتها بقضاء الله؟ فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في حاجة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الطاعون: إذا وقع ببلد وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع ببلد ولستم فيها فلا تدخلوها. فحمد الله عز وجل عمر ثم انصرف راجعا إلى المدينة. استشار الصحابة فوصلت مشورتهم في آخر الأمر إلى موافقة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر لا يعلم. من بركة المشورة ومن بركة الاستشارة هكذا استشار الناس في جلد شارب الخمر. قال: كان شارب الخمر يجلد في عهد رسول الله بالجريد والنعال، فما ترون في شارب الخمر؟ قام عبد الرحمن بن عوف وقال: يا عمر، أقل الحدود في كتاب الله 80، ونرى أن تجعله 80. فجلد عمر رضي الله عنه 80. واستشار الصحابة في إملاص المرأة، أي في سقطها إذا ضربت امرأة حتى أسقطت جنينها. فقام المغيرة بن شعبة فقال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيها بغرة عبد أو أمة. أيدية الجنين إما عبد وإما أمة أو ما يعادل ذلك، وهو 4 نوق. الشاهد من ذلك مشاورته لهم رغم علمه ورغم فقهه ورغم رجاحة عقله، لو وزن فقه الأمة بفقه عمر لرجح فقه عمر رضي الله عنه، وكان مشاورا لأصحابه في كثير من أموره، بل كان له مجلس للشورى مع الصحابة رضي الله عنهم، وكان يستشير العلماء والعقلاء وإن كانوا صغارا في السن. كان يدخل عبد الله بن عباس مع مشيخة قريش ومع المهاجرين الأولين، وكان ابن عباس شابا شابا لما يرى عنده من العلم ولما يرى عنده من الفهم، كان من المستشارين عند عمر رضي الله عنه. فأنت أيها المسلم، وإن رزقك الله الفهم والعقل والفطنة والذكاء، فلا تحتقر ما في الاستشارة من المنافع والفوائد. كم من إنسان جرب الأمور قبلك وأنت لم تجربها، كم من إنسان عايش الناس قبلك وأنت لم تعايشهم، كم من إنسان رزقه الله فهما وعلما وفقها في الدين وأنت لست كذلك، كم من إنسان كان رجل مشورة بصيرا بهذه الأمور، ربما يقول القول ويقول المقالة فتظهر بعد سنين وبعد أعوام كما قالها كأنك تراها رأي العين، لما رزقه الله من بصيرة ومن عقل راجح ومن علم يتمكن به من معرفة الصواب من الخطأ. فكان للمشورة بركة عظيمة وفوائد كثيرة، وينبغي للإنسان، بل يجب عليه أنه إن استشاره أخوه المسلم إن رأى طريقا صوابا للإشارة عليه قال به، وإلا فليسكت. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: المستشار مؤتمن. جاء ذلك في حديث أبي هريرة وحديث أبي مسعود البدري رضي الله عنهما: المستشار مؤتمن. وجاء في الترمذي قصة في ذلك، أن أبا الهيثم ابن التيهان رضي الله عنه لم يكن له خادم يخدمه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو قد جاءنا من السبي شيء أتيتنا فنعطيك خادما. فجاء أبو الهيثم رضي الله عنه وقد أتى النبي عليه الصلاة والسلام رجلان من السبي لا ثالث لهما، قال اختر أحدهما، قال اختر لي يا رسول الله، اختر لي يا رسول الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن، ولكن خذ هذا فإني رأيته يصلي. فانظر إلى أين المشورة، خذ هذا فإني رأيته يصلي، يشير عليه بالدين، يشير عليه بالصلاة، يشير عليه بما هو الأنفع في أمر الآخرة. هكذا يكون المستشار، وينبغي أن يكون الإنسان ملما بهذا الأمر، وأن لا يكون غافلا عنه في استشارة العلماء والصلحاء والعقلاء وأهل الرأي المجربين للأمور. فقد جاء عن الشعبي رحمه الله في سنن البيهقي أنه قال الرجال ثلاثة، رجل ونصف رجل ولا شيء، فأما الرجل الذي هو رجل كامل فرجل رزقه الله رأيا أي سديدا ومشورة للعقلاء، رزقه الله رأيا وعقلا راجحا ويستشير، وأما نصف الرجل فهو إنسان لم يرزقه الله رأيا ولكنه يستشير، فيتبين له باستشارة لأهل العلم وللعقلاء الطريق الصواب وإن لم يكن له رأي. وأما الذي لا شيء فرجل لا رأي له ولا يستشير، لا رأي له ولا خبرة له ولا يستشير غيره، وهذا في غالب الأحوال يكون الحامل له إما كبر والعياذ بالله، وإما حمق عند هذا الإنسان يرى أن كل قول من أقواله وكل فعل من أفعاله هو الحق وهو الصواب الذي ينبغي أن يأخذ به غيره، وهذا راجع إلى ضعف الرأي، وهذا كما قال الشعبي لا شيء أي لا رجل ولا حتى نصف رجل. هذا الأمر فوائده عظيمة كما جاء في الأدلة وكما هو واقع الحال، أنه ما ندم من استشار قط بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنه في غالب أمره وفي أكثر أحواله يهديه الله عز وجل إلى الطريق الصواب وإلى معرفة الحق من الباطل. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.